بسم الله الرحمن الرحيم.
جئتكم هذه الليلة بالسعادة من أطرافها، والله بسعادة الدنيا والآخرة في هذه الآية.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟
العفو والصفح
وسيلة من أعظم الوسائل لحل المشكلات الخاصة والعامة.
العفو والصفح
مع أنفسنا ومع غيرنا، مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع إخواننا، مع جيراننا، مع المسلمين.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
بلى والله.
أعظم العافين
مع كثرة أذى قريش وصل إلى القتل كما تعلم وإلى التحريق. ماذا فعلوا ببلال؟ ماذا فعلوا بعمار؟ ماذا فعلوا بسمية؟ ماذا فعلوا بياسر؟ السب، الشتم، الضرب، ولم ينتقم. طيب لماذا؟
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
يهودي سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى عائلته، فعمر ما تحمل هذا الأمر وتقام على اليهودي يريد أن يبطش به.
العفو،
قم وأوفي حقه وزده.
أعظم العفو،
ما كان عن مقدرة، ما كنت على قدرة أن تنفذ ما تريد بمن ظلمك.
وعند الغضب
تستغرقه اللحظة الحاضرة ويأتي الشيطان، فخروج من هذه اللحظة
عفو،
هذا درجة عالية جدا.
وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
العفو
تهيئة للقيادة، الذي لا يستطيع أن يدير نفسه هل يستطيع أن يدير غيره؟
قدوات في العفو.
فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عجيب، مضرب مثل العفو ومضرب مثل في سعادة بيته حتى بقي إلى 90 ما أصيب بمرض إلا أمراض عارضة.
قدوات،
يقول مدير مكتبه الذي صاحبه 25 سنة حتى مات، أقصى ما يصل إلى الشيخ من الغضب إذا غضب على أحد ماذا يقول؟ قال له سبح سبح.
العفو والصفح
عمن تحت أيدينا من أولادنا، زوجاتنا، الخدم لدينا. بعض الناس حقيقة يظلم من تحت يده.
أين العفو؟
بعض الرؤساء، مدير إدارة، مسؤول، أب، رئيس شركة، امرأة عندها خادمة، يظلمونهم.
أين العفو؟
بعض المشكلات في البيوت الآن بسبب ظلم الخادمة، بسبب ظلم السائق.
العفو والصفح،
هذا الذي ندعو إليه.
العفو والصفح
يا أخي، أنت كل ما تقوم أسبوع أسبوعين تقول إن أعفو عنه. قال شوف أبريحك، أنا عفوت عنك ليوم القيامة، افعل ما تشاء.
فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
لم يحدد نوع الأجر، هل نظن من الله إلا الخير؟
العفو عز للأمة.
المنافقون يفرحون بأي خلاف بين داعيتين أو عالمين، فبمقدار فرحهم يغيظهم إذا حدث
العفو،
التصافي والسلامة والتحاب والتآخي.
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
أن نعفو ونصفح ونتآخى. يأتي هنا سؤال،
فلا تحبون
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر ابن سليمان العمر،
المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فتتجدد هذه اللقاءات التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر موصول للإخوة القائمين على هذا المسجد ولمكتب الدعوة في جدة الذين أتاحوا هذه الفرصة لي ولكم أن نلتقي في كل شهر، وأسأل الله أن يبارك في هذه اللقاءات وأن تستمر على خير وعلى معرفة. أيها الأخوة، موضوع اليوم كما رأيتم في الإعلان وكما هو المنهج الذي بدأناه من العام الماضي مع آيات القرآن، مع كتاب الله جل وعلا، لأنني أنطلق من قناعة راسخة هي لدى كل واحد منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهنا لاحظوا كلمة لن تضلوا في كل الأمور، الأمور الخاصة والأمور العامة،
لم يحدد نوعاً من أنواع الضلالة. فالانطلاق من القرآن والسنة هو العلاج لمشكلاتنا التي تعيشها الأمة ويعيشها الأفراد حتى في أنفسهم وخصوصهم كما ستلاحظون في هذا اللقاء. موضوعنا كما قلت هو ليلة قرآنية تدبرية ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع سيرة السلف الصالح ومع واقعنا الذي نعيشه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ حديثنا اليوم هو عن العفو والصفح، وأساس هذا العنوان كما تعلمون هذه الآية مقطع وجزء من آية في سورة النور كما تعلمون، بقوله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للغربى والمساكين والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله، إننا نحب أن يغفر الله جل وعلا. هذه القصة أيها الأحبة، أو سبب نزول هذه الآية، أنها لما وقعت حادثة الأفك، وهي من أعظم ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ببيت النبوة وببيت أبي بكر رضي الله تعالى مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع الصحابي الجليل الطاهر المطهر صفوان المعطل سلمي، عندما أطلق أهل الأفك الإشاعة المعروفة والكذب والبهتان والزور والظلم في اتهام صفوان وعائشة رضي الله تعالى عنهما وهي الطاهرة المطهرة. فالقصة معروفة، فبعد محنة يعني وإن كانت في حدود شهر ولكن كأنها سنوات مرت ببيت النبوة وببيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والناس يتكلمون بذات أهل النفاق، ووقع من وقع من أهل الخير بسبب أن المنافقين أوقعوهم مع أنهم من الأخيار من الصحابة، وهم ثلاثة: مصطح وحمنة وحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها لحكمة يريده الله جل وعلا أن استمر الأمر هذه المدة، لأنه تميز الخبيث من الطيب وارتفع أقوام وانخفض آخرون. هذه حكم عظيمة لله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يبرئ عائشة بنفس اللحظة التي وقع فيها الاتهام، لكن حكمة عظيمة لرفع مقامها، حتى تقالت: ما كنت أظن أن ينزل في هذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة. نعم، لا تحسبوه ضرا لكم، يقول الله جل وعلا، بل هو خير لكم، هكذا هو. والذي تولى كبره يعني من أهل النفاق عبد الله بن أبي ومن معه، فبين الله جل وعلا جزاءهم. الشاهد أن مصطح رضي الله تعالى عنه كان من الأخيار من المهاجرين من الفقراء من المساكين من أقارب أبي بكر، كان ينفق عليه أبو بكر، ومع ذلك وقع فيما وقع في أهل النفاق. فلما نزل القرآن فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على هؤلاء الثلاثة فقط اللي هما حسان وحمنة ومصطح رضي الله تعالى عنه، وطهرهم الله جل وعلا، هذا من مكانتهم. أما أولئك الذين لم يقم عليهم الحد لسببين: أولاً لم يظهر منهم شيء بألسنتهم ظاهر، وهذا أداء أهل النفاق يوقعون غيرهم من الأخيار ويسلمونهم، وثانياً والذي تولى كبرهم منهم له عذاب عظيم. أيهما أشد عقاب في الدنيا يتطهر به الإنسان 80 جلدة أو عذاب عظيم يوم القيامة؟ لا مقارنة بين ذلك. تأثر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه كيف ومصطح رضي الله تعالى عنه من أقاربه وينفق عليه، ومع ذلك يقع في ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم بالله أنه ما ينفق عليه. أبو بكر بشر من البشر يتأثر، فسبحان الله، انظروا لمكانة مصطح رضي الله تعالى مع ما وقع فيه، تنزل في آيات تتلى إلى يوم القيامة وتزكية له، لأنه قد طهره الله، ولا مجاملة في هذا الدين، أخذ حقه في الحد وأقيم عليه الحد، فينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولا يأتلي، لا يحلف، لا يقسم، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة، هذا مدح لأبي بكر وهم من أولي الفضل والسعة لأنه كان صاحب معروف وخيره وصل القريب والبعيد، أن يؤتوا أولي القربى، مقصود بها هنا مصطح رضي الله تعالى، أولي القربى المساكين والمهاجرين، فهو تنطبق عليه هذه الصفات، فهو من أقارب أبي بكر ومن المساكين ومن المهاجرين في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا، نعم يا أبا بكر الوضع صعب وشديد، فقال وليعفوا وليصفحوا. ثم جاء السؤال الذي هو موضوع محاضرته: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهنا أبو بكر رضي الله عنه وهو أواب قال: بلى والله، أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة على مصطح وقال: لا أقطعها أبدا. وفعلا استمرت حتى مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو مات مصطح، ما أدري أيهما. فالشاهد هذه الآية هي موضوعنا اليوم، وهو العفو والصفح. لا أجد كلمة أعبر بها عن موضوع اليوم إلا كلمة لعلها تعبر عن بعض دلالة هذه الآية. أقول لكم جئتكم هذه الليلة بالسعادة من أطرافها، بالعفو والصفح، والله بسعادة الدنيا والآخرة، وأصدقكم القول أن في هذا الموضوع الذي سترون بإذن الله حسب ما تيسر الوقت، وإلا في الموضوع طويل جدا، سترون نتائجه وآثاره. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سنرى أثر هذا العفو في العاجل والآجل، ومكانة هذا العفو وتأثيره في النفس. قلت هذه الكلمة وأكررها للأخوة جميعا رجالا ونساء، للسامعين والمشاهدين، جئتكم بالسعادة من أطرافها في هذه الآية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله. إذن العفو حديث عنه كما قلت ذو شجون، ولعلي أشير لأهمية العفو أن من أسماء الله العظمى، وكل أسماء عظمى، العفو، فهو العفو سبحانه وتعالى، العفو الغفور، ومن صفاته العفو وكثرة العفو، فهو عفو غفور سبحانه وتعالى. ولذلك من أهمية العفو أنه تكررت هذه المفردة في القرآن عشرات المرات، سواء جاءت صفة وصفا لله جل وعلا من أسماء الله، أو وصف صفة من صفاته، أو مخاطب بها الآخرون، وليعفوا وليصفحوا، فاعفوا واصفحوا، إلى غير ذلك، فجاءت عشرات المرات. والعلماء يقولون لا يأتي حرف واحد في القرآن إلا لمعنى عظيم، وذلك الحق الصحيح أن القرآن ليس في زيادة أبدا، ليس في زيادة إطلاقا، والحرف الواحد له معنى عظيم، فكيف إذا تكررت المفردة عشرات المرات؟ يدل على أهميتها ومكانتها. ثم أيضا أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه في التوراة بأنه ولكن يعفو ويصفح، فمن صفاته صلى الله عليه وسلم كثرة العفو والصفح كما سيأتي بإذن الله. ما هو العفو وما الفرق بين العفو والصفح؟ العلماء ذكروا تعاريف وتفريق، وقل هي هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فيقولون العفو عدم المجازات، والصفح عدم المؤاخذة باللسان أو الكلام في اللسان، ولكن لو قلنا اعف أو قلنا اصفح معناهما واحد، لكن إذا جاءتا جميعا وليعفوا وليصفحوا، ولها دلالة جميلة جدا هنا. كثير من الناس يعفو لكنه ما يصفح، كيف؟ يقع خطأ له من قريب من أقاربه أو من جيرانه أو من الناس فيعفو عنه، لكن يبقى طول حياته يتحدث عن هذا الشخص فما صفح، سبقا أخطأ علي فلان وعفوت عنه وفعل كذا. طيب أنت يا أخي الكريم صفحت عفوت، فأتبع العفو بالصفح، وإلا قد يكون أنت الآثم، لأن المستابان ومجرد السب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فعلى البادئ المستابان فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. فأحيانا يكون الإنسان مظلوما فيصبح ظالما، فقد ما دمت عفوت فجاءت وليعفو وليصفحوا حتى لا يتكلم. ولذلك يوسف عليه السلام أدرك هذا المعنى لما دخل عليه إخوانه، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فجمع لهم بين العفو والصفح، الصفح التثريب أنه لن يتكلم فيهم بعد اليوم بشيء، والصفح يغفر الله لكم، بل ما اكتفى بأن يعفو هو، بل يدعو الله أن يغفر لهم، لأن في حق لله جل وعلا. فهو جمع بينهما. ولذلك بعد آيات، ولما التقى يوسف مع أبيه مع أبويه وإخوانه، وأثنى على الله ويقول لوالده نعم، وخروا له سجنا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. قال العلماء فيها معنى لطيف، أيهما أشد على يوسف، وضعه في البئر وهو صغير وموحشة، أو في السجن مع الناس؟ ما في مقارنة، الوضع في البئر ومأخوذ من أبويه وهو صغير في وسط الفلات ولا يدري ما هي نهايته، أي فهي أشد من السجن. السجن مع الناس، وكثير يدخلون السجون ويخرجون. قال إذا ما السر، ليش ما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر؟ قال حتى لا يجرح مشاعر إخوانه الذين وضعوه في البئر، لأنه لما يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر معروف من وضعه في البئر، لكن في السجن اللي وضعه عزيز مصر، فاختلفت القضية هنا، وهم باب قياس الأولى أيضا، من حيث دون أن نذكر ما دام أن الله قد أحسن به إذا خرجه من السجن، فمن باب أولى أن الله قد أحسن به إذا خرجه من البئر، لأن البئر كان مظنة الهلاك بخلاف السجن. لكن هو أعطاهم التزام، لا تثريب عليكم اليوم، فلم يثربهم. ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. اللي يسمع الآية وما يعرف قصة يوسف ما يدري من هو الذي نزغه الشيطان، هل هو نزغهما جميعا أو نزغ يوسف حاشاه، لكن أقول سياق اللفظ، أو الإخوة. ما قال من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي، الشيطان نزغ إخوته حقيقة. فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، لكن لأنه تعهد لهم أنه لا تثريب عليكم اليوم، ما أراد أن الشيطان وضعها في الشيطان، نزغ بيني وبين إخوتي فعممها دون أن يحدد من هو. بين مواقع كثير من الناس الآن يعفو صحيح، لكن يستمر سنوات، تعفو بعض الأخوات وتستمر سنوات، فلان أخطأت عليه لكن والله الحمد لله سمحت لها، هذه غيبة، إخبار من لم يعلم عن القضية. تصوروا لو أن هذا الذي معفو عنه موجود أحيانا في المجلس، الشخص يتحدث قد يقول والله لو لم يعفو أسهل علي من عمل هذا، من تصرفاته، وكل يوم ما عليه يقول بلغة العام يقول يحرج عليه. فإذن وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. العفو درجات، أعظم العفو ما كان عن مقدرة، يعني إذا كنت على قدرة، أعظم درجات العفو ما كنت على قدرة أن تنفذ ما تريد بمن ظلمك، فهذه أعظم درجات. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة ثقل: فإن الله كان عفوا قديرا، لاحظ قال عفوا قديرا، هو قادر على العقاب، قادر على الإهلاك.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة،
فهو قدير، فهو عفو عن قدرة، ولذلك هذا أعظم درجات العفو. طبعا لو لم يكن عن قدرة فله أجر العفو، لكن ليس بدرجة التي يكون الإنسان يقدر عليها. يأتي هنا سؤال، لاحظنا في القرآن أيها الأخوة كثيرا آيات العفو جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، يعني مكية، كثير من آيات العفو. مثلا خذ منها، نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. طيب لو سألنا بعض الناس وقلنا له لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن المشركين، ربما يتبادر لذهن بعض الناس ويقول هذا عن عدم قدرة، لأنه ما كان يقدر أن يعاقبهم. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يعاقبهم، ولكن لحكم عظيمة جدا. فجاء عدم المؤاخذة قريش بما يفعل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بسمية وياسر رضي الله تعالى عنهما وهما يحرقان بالنار، ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم. طيب ما الدليل على قدرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتقم من قريش؟ ذكر المفسرون أن أي واحد من الصحابة يؤذى يستطيع ربما أن ينتقم من صاحبه أو يقتل صاحبه، حتى ولو ترتب على ذلك على الشيء. بل إنه في حديث العباس بن عبادة بن نضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثك بالحق، هذا في مكة، لاحظ، لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا، يعني على أهل منا غدا بأسيافنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه في قدرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال نحن ضعاف، ما نستطيع، ليس لدينا قدرة، قال لم نؤمر بذلك. ثم قوله تعالى في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأنا عندهم قدرة. لو لم يكن عندهم قدرة ما قيل لهم هذا الكلام. فإذا حتى الآيات الكثيرة في عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة وعن قريش مع أذاهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم كان عن قدرة ومراعاة مصالح. لماذا كان ذلك؟ ذكر العلماء فوائد عظيمة جدا أختصرها بما لي، واسمحوا لي على الاختصار في كثير من القضايا حتى نحاول أن نصل إلى كثير ما نريد من موضوع هذه المحاضرة. ذكر العلماء من فوائد عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل عدم الإذن لهم بالانتقام، مع كثرة أذى قريش وصل إلى القتل كما تعلم وإلى التحريق. ماذا فعلوا ببلال؟ ماذا فعلوا بعمار؟ ماذا فعلوا بسمية؟ ماذا فعلوا بياسر؟ الصحابة أوذوا أذى عظيم. المقاطعة التي حدثت في مكة كما تعلمون، السب، الشتم، الضرب، ضربوا النبي، وضعوا السلة على الطاهر، على رأس الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الأذى، أشد من القتل أيها الأخوة. الإهانة المعنوية أشد من أحيان القتل. ومع ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بقي ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وخلص. أبو بكر قام ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى سال الدم من وجهه ولم ينتقم. طيب لماذا؟ فيه دروس عظيمة. أولا، أنا كان ببداية الدعوة وكان المجتمع مجتمعا واحدا، فكان من الحكمة أنهم لا يردون أيها الأخوة، أنهم لا يتقاتل الأخوان، يبدأ الإنسان يقاتل أخاه ويقاتل أباه ويقاتل أمه، لأن المسلمين من أهل مكة وآباءهم مشركون من أهل مكة وإخوانهم، فتكون معركة داخلية وستطرف عن الدعوة، فقال دعوهم يؤذونكم حتى لا تتحول المعركة إلى معركة فتنة داخلية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن وهو قد أصبح وهو قد قامت دولته صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويقول طيب المنافقون أشد من الكفار وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كم مرة عذر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أو أن يقتل المنافقين؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه الفائدة الثانية، أن البلد الحرام بلد مقدس، وبلد أيضا أيها الأخوة له حرمة حتى عند كفار قريش وعند العالم كله وعند العرب، فكون تحويل إلى ساحة قتال أيضا سيكون فيه ما فيه، سيتحدث الناس انظروا جاءهم رجل وأحدث الفتنة في داخل بلاده وداخل المدينة، بدل أن كان الرجل يجد في مكة والرجل قاتل أبيه وهو يطوف لا يقتله، فمعناه كأنه سمح نعم بالقتال، وهذا لا يؤذن، لأنه صحيح قد تبدأ بالمضاربة، قد تبدأ بالرد البسيط، تنتهي إلى قتل وقتال، فكان من الحكمة أن لا يحدث في مكة قتال، وهذه حكمة عظيمة بعيدة المدى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه الله جل وعلا له. أيضا من الحكم التي ذكرها العلماء في هذا الجانب أنه لا بد نعترف أنه وإن كان يستطيع الصحابة قد يردون على بعض من آذاهم، لكن في النهاية قد يؤذون أشد، قد يزداد الأذى، بينما العفو والصفح جعل بعض زعماء قريش ممن لم يسلم يدافع عن المسلمين، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه من هو عمه أبو طالب، وتجد أن كثير من الصحابة الذين لم يؤذن لهم بالهجرة إلى الحبشة كان يدافع عنهم أقاربهم، يدخلون بجوار المطعم بن عدي أو بغيره، مع أنه من كفار قريش، لكن لو كانت فتنة ربما لتمالأ الجميع بعضهم على بعض في ذلك. من أعظم الدروس، وهذه أيها الشباب أوجهها للجميع لكن أخص الشباب، أن هذا الجيل في مكة، الجيل الناشئ كان يهيئ لحمل رسالة الإسلام ولتحمل أذى الناس، فالذي لا يستطيع أن يتحمل الأذى عن نفسه لن يستطيع أن يتحمل أذى غيره، فجاءت تربية عظيمة لهم ليكون ليس المقياس الأذى الذي يحدث لكم من سب أو شتم أو حتى وصل إلى القتل، فهو يدربهم الآن، يربيهم تربية خاصة ليتحملوا المشاق العظام، وهذا الذي حدث لما بدأ القتال، فإذا هم أبطال وهم كذلك من قبل الصناديد وعلى أيديهم فتحت الفتوحات، لكن لو أنهم انهزموا في أول المعارك بعدم تحمل شخصياتهم لما يصيبهم قد لا يستطيعون أن يتحملوا مواجهة ومجالدة الكفار والمشركين، فجاءت تربية عظيمة لهؤلاء الصحابة. فأقول للشباب هؤلاء تأملوا قوله تعالى وما يلقاها ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها هذه الدرجة العالية إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفسر معنى القوة ويقول ليس الشديد بالسرعة، من هو الشديد يا رسول الله؟ قال من يملك هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو القوي، نحن عندنا البطل الذي يصرع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، الذي يتحمل الأذى ليس عن ذل، لاحظوا ليس عن ذل، إنما عن عزة والتزام بأمر الله وأمر رسوله، هذا هو القوي، بينما الضعيف الذي يرد بسرعة هذا الحقيقة ضعيف وليس بقوي، فيحدده مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. أيضا هو تربية لهم أيضا على توحيد الله، لأن هذا أمر الله جل وعلا، ليتضح من هو الذي يلتزم بأمر الله جل وعلا. كفوا أيديكم، لاحظوا الآية شديدة جدا، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على قريش. قيل لا لا لا. طيب يا رسول الله، شرك وكفر وأذى وأصنام، طيب ماذا نعمل؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن بعض الشباب يريدون من أجل تغيير المنكرات بالقوة، نقول هذا غير صحيح، إلا لمن بيده القوة. الأب ربما في بيته، أحياناً بعد حتى ليس كل واحد منا في بيته يستطيع، المسؤول، الهيئات، الشرطة، الذي يستطيع، الدولة، أما غيره لم تؤمر بذلك. فالحقيقة أحياناً نحتاج أن نقول لبعض أبنائنا كفوا أيديكم، لأنهم يجتهدون في غير موضع الاجتهاد هنا. فكذلك نجد أن من هذه التربية مخالفة الأهوى، الذي يخالف هواه ويؤذى ويتحمل قد خالف هواه، هذا تربية له كما قلت. ثم أيضا هو خروج من الاستغراق في اللحظة الحاضرة، لأن الإنسان في حالة الغضب تستغرقه اللحظة الحاضرة ويأتي الشيطان، فخروجه من هذه اللحظة هذا درجة عالية جدا. ولذلك قال الله جل وعلا ومن صفات أولئك الجنات عرضها السماوات والأرض قال والكاظمين الغيظ، ما قال الذين ما يغضبون، كل إنسان يغضب، بل حتى بعد الدوب تغضب، قال الكاظمين الغيظ، هذه هي صفة المدح. أما كل إنسان يغضب، لكن المهم ألا ينفذ غضبه، ألا يتصرف. فهذا أيضا العفو كله يصب في هذه القناة. ثم هو أيضا التخطيط البعيد، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحمل أذى قريش ليس عن ذل كلا ولا عن ضعف، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم تخطيط بعيد والنظر لمآلات الأمور كما أشرت. ولذلك على الإنسان أن ينظر قبل أن يتصرف إلى ما يؤول إليه تصرفه، هل هو حق أو باطل. إذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب مما يدل على أهمية العفو، مع أنني أشرت إليه أشير إلى نقاط مهمة في أهمية العفو. أولا أنه صفة من صفات الله جل وعلا، أنه اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، وكفى بذلك شرفا، كفى أن تتصف بصفة هي من صفات الله جل وعلا وهو العفو، يكفيك هذا شرف. إن الله جميل يحب الجمال، لاحظوا كيف يقرن الصفة ببعضها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذن فالله عفو يحب العافين عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت شأنه دائما العفو. خذوا من الأدلة في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن هذه الآية في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة، يقول عبد الله بن عمرو يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، هكذا في التوراة كما في صحيح البخاري. وعائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وصححه الألباني سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، يعني صفة ثابتة له يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. ثم من أهمية العفو بيان أن الله جل وعلا يحب المتصفين بالعفو، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد وقعت قصة لميمون بن مهران، جاءته جارية وقد طلبت طعام مسرعة ومعها مرض أو طعام حار، فعثرت فانكبت عليها انكبت المرقة عليه، فغضب غضبا شديدا. فمباشرة هذه الفقيهة ماذا قالت؟ قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي حرة لوجه الله جل وعلا، بارك الله في هذه المرقة. نعم، انظروا كيف وقافون عند حدود الله جل وعلا، مع أنها هي الأمة التي أخطأت، وهي أمة ما نظر إليها نظرة خاطئة، مباشرة ذكرته القرآن، كانوا يقفون عند آيات الله جل وعلا وطمعت لما قالت لو العافية الناس ما وقفت، أكملت الآية والله يحب المحسنين، قال اذهبي أنت حرة لوجه الله جل وعلا. فهذه من صفات حب الله جل وعلا. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر ما هي أو أي ليلة، ماذا أقول؟ أقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. الشيخ قرأته آية أكيد انتبهتم لها: ما غرك بربك الكريم؟ قال بعض العلماء: كرمك يا رب، لكن أيضا فإنه سبحانه وتعالى عفو غفور ولكنه شديد العقاب جل وعلا. فحتى لا يغتر الإنسان، يعني هو يقول ما غرك بربك الكريم، قد يكون إنسان تساهلا، وإلا فلا شك أنه كريم سبحانه وتعالى. من صفات مما الحقيقة العفو وأهمية العفو أن صاحبه متصف بصفات عظيمة نادرة. لو يقال لإنسان هذا رجل يكفي، يعني لو جاء إنسان يخطب الأب ابنة واحد منا أو أخته، ثم ذهب يسأل فلان، قال: يا أخي أنت تعرف فلان؟ قال: نعم. قال: أريد أنه خطب مني، ماذا تقول فيه؟ قال: رجل. خلاص يكفي، كلمة رجل كافية لما بعدها. انظروا هذه الصفات اللي جاءت للعافين، يقول الله جل وعلا:
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
لاحظوا: صبر وغفر، الغفران العفو يحتاج صبر. من عزم الأمور، يعني المتصف بالصبر والسماحة والعفو لديه قوة ومن عزم الأمور. ويقول سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي في صفة الصبر. ويقول سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نكرة، ما ندري حدود هذا الحظ في الدنيا والآخرة. هذه صفات عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على ذلك ويقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أنه أيضا كما أشرت من أعظم وسائل التربية للنفس وإعدادها، أن أيضا من صفات العفو وأهمية العفو أنه تهيئة للقيادة. الذي لا يستطيع أن يدير نفسه هل يستطيع أن يدير غيره؟ الذي لا يستطيع أن يقود نفسه بالحلم والصفح والعفو والتجاوز كما أمر الله جل وعلا بذلك، كيف يستطيع أن يقود غيره من المسلمين؟ فهو ليس أهلا لذلك. أيضا أنه دليل على سلامة القلب وصفاء النفس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنه، وهنا له علاقة بما قلت لكم بالسعادة، أنه من أعظم، نعم، أنه وسيلة من أعظم الوسائل لحل المشكلات الخاصة والعامة. لو التزمنا بالعفو أيها الأخوة، واسمحوني قد أكرر هذا المعنى عدة مرات لأنه هدف من أهداف هذه المحاضرة، لو التزمنا بالعفو مع أنفسنا، وسأبين لكم كيف مع أنفسنا ومع غيرنا، مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع إخواننا، مع جيراننا، مع المسلمين، والله لرأينا من علامات السعادة والطمأنينة والخير ما لا يخطر على بال. ولا أكلمكم الله نظريا، أعرف أناس عرفوا بالعفو والصفح من أسعد الناس. أعرف رجلا قرابة 60، نسأل الله لنا وله الثبات والتوفيق. وعندما أقول أعرف رجلا ليس مفردا، أناس كثير من أمثاله، لا أعرف أنه اشتكى أحدا أو اشتكاه أحد. هل توقعون أنه ما وقع عليه مظلمة؟ أبدا، لأنه يعيش. طيب ما هي صفات هذا الرجل؟ لأني أعرفه بالعفو، ولذلك لم ينتقم من أحد ولم يشتكي أحد. يقول: لم أدخل مركز شرطة أو إلا عرضا أو محكمة إلا لشهادة أو غير ذلك، أما لشكوى فلا، فلم أدخل محكمة أو أشتكي أحدا. كان يعفو عن أولاده، عن زوجته، عن أقاربه، يخطئون عليه، العفو ديدن. بل يوم من الأيام سمعته يقول: إذا أخطأ علي الإنسان أبدأ بالعفو. يبدأ الشيطان يأتي يقول: وصلت لدرجة الحمد لله أكثر من ذلك. يقول: إذا أخطأ الإنسان أبدأ أولا بالعفو، ثم أخصه بالسجود، أخصه بالدعاء في سجودي. يقول: والله إنني أدعو له دعاء قد لا أدعو به لأبنائي. قبل أيام، قبل فترة بسيطة، أخطأ عليه إنسان خطأ كبير جدا، وكان خطأ شديد، فمباشرة عفا ويقول: كنت صائما فخصيته بدعوات خاصة عند فطري، ثم دعوت له أيضا قبل أن أدعو لوالدي، فما هي يقول إلا لحظات، والرجل يرسل رسائل اعتذار. أبد يا أخوان، هذا منهج عجيب جدا في. ولذلك هو قلت لكم، جئت لكم بالسعادة. الذي يعفو عن زوجته، الزوجة التي تعفو عن زوجها، والله سيرون سعادة عجيبة. كنت يوم من الأيام في محاضرة، وأذكر كنا في الحج، فأرسلت لي إحدى الأخوات تقول: ما هي حقوق الزوجة؟ حقوق الزوجة. قلت: إن كنت تسألين هذا السؤال من أجل أن تعرفين الحقوق التي لك حتى تتنازلين عنها، ويعرف زوجك الحقوق التي يتنازل عنها، مستعد أجيب. أما إذا كان تريدين تحقينه وإن كان من حقك، فأشك باستمرار زواجكم وحياتكم الزوجية. اسمحوا لي، صدرت قبل أيام، اطلعت على دراسة صكوك الطلاق التي صدرت في سنة واحدة كما أصدرتها وزارة العدل، سنة واحدة فقط، تعلمون كم؟ 28,561 صك في سنة واحدة. أنتم تعلمون في ناس ما تصل إلى المحكمة، يطلقها ربما ما تصل المحكمة، يعني ما دخلت في العدل. في بيوت تعيش شقاء ما طلقها لكن أشبه بالطلاق. إذن كم يكون العدد؟ رقم هائل جدا، معناه عشرات الآلاف في سنة واحدة. والله لو تعاملوا بالعفو والصفح والتجاوز والمبادرة لتغيرت أحواله. تتبقى حالات في الطلاق سنة الله في الكون، لكن ما تكون بهذه الظاهرة في سنة واحدة 28,561 صق. الأمر مخيف الحقيقة، وأكثرهم من الشباب. والعجيب أنني تابعت هذه الدراسة، يكثر في مناطق دون مناطق، مناطق وصل فيها حالات الطلاق يعني من هذا الصكوك إلى 48%، ومناطق إلى 15 أو 16%. نوعية المجتمع وأفراد المجتمع. إذن لما نشيع العفو ستجدون سعادة. فمع أنفسنا كما قلت، مع زوجاتنا، مع أولادنا. الآن في مشكلات قائمة في البيوت. آخر ما تسألني إحدى الأخوات أمس تقول: والدي لا ينفق علينا أو لا يعدل بالنفقة، هل يجوز أن أرفض أن أعطيه مكافآتي؟ واضح أنها ما تزوجت يعني. طيب هذا سؤال. آخر يقول: أنا أكره أبي، نحن نكره والدنا لأن والدنا غني ولكنه بخيل ما يعطينا. فرددت عليه، قلت له: أبوكم ورثكم البخل ولم يورثكم المال. قال: كيف؟ قلت: لأنكم اعتبرتم مقياس حبكم لوالدكم وبغضكم له المال. لو أنكم اعتبرتم أن والدكم فقير وأحببتموه كما يحب كثير من الناس والدهم لأنه فقير، ما جعلتم مقياس الحب والبغض لأنه لا ينفق عليكم. فهو أورثكم الحب المال، فلذا كان بخيرا مع كل أسف في الجينات وغيرها، لكن لم يورثكم مالا، لم يعطكم مال فكرهتموه. وإلا لأنكم قلبتم المعادلة، عدوا والدكم ليس عنده شيء، فأحبوه كأب، بروا به كأب، أحسن إليه كأب. أما أن يكون المال هو المقياس، دخلت في قضايا اجتماعية، ولو كانت قضية أو قضية ثلاث ما ذكرتها، قضايا كثيرة في صلح والله بين الأب وأبنائه بسبب ماذا؟ بسبب المال. لو أن العفو موجود ما انتظر من والدهم شيء، ولا ما انتظر الوالد من أولاده شيء. إذن السعادة الحقيقية هو التي سيجنيها الإنسان، وأنا أطلت في هذه النقطة لأهميتها، وهذا اللي يقول مقياس السعادة إشاعة العفو مع النفس، مع الزوجة، الزوجة مع زوجها، نعم، الأولاد مع أبيهم، الأب مع أولاد، الجيران إلى آخر، تمتد السلسلة إلى أن تصل إلى الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعفو عن المشركين، بل حتى لما هاجر، أبين لكم عن القدرة، إلى أن قام الجهاد، الجهاد له حدوده. نعم، فسبحان الله، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أعطني حقي. فهذه القصة الحقيقة عجيبة جدا. قال: أعطني حقي، أعرفكم يا آل طالب، تمطلون ولا تفون. كلام شديد جدا. فقام عمر كعادته، أراد أن يبطش به، فسبه وشتمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كنت أنا وهو بحاجة إلى غير ما قلت، لو أمرتني بالسداد وأمرته بأن لا يقول ما قال، قم أوفه حقه وزده. لاحظ، يهودي سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى عائلته، قال: أعرفكم يا آل طالب، لا تنفون الحقوق ولا تؤدون الحقوق. أتكلم يهودي. فعمر ما تحمل هذا الأمر، وتقام على اليهودي يريد أن يبطش به، وتكلم على اليهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم: لا، كنت أنا وهو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى غير ما قلت، كنا بحاجة إلى أن تأمرني بالسداد وتأمره بأن لا أقول ما قال، قم وأوفي حقه وزده. فأسلم اليهودي. ما رأيكم لو أنه قتل ماذا سيحدث من فتنة؟ مع أنه يستحق القتل، سب النبي صلى الله عليه وسلم يستحق القتل، لكن لا، يعفو عن المنافقين صلى الله عليه وسلم، وقد قامت دولة الإسلام. إذا كان العفو مع المشركين في مكة وعن المنافقين وعن اليهود، ألا يكون العفو يا أخوان؟ أليس أخواننا أولى بالعفو وأحق بالعفو؟ أيضا من درجات العفو أيها الأخوة أنه يحقق السعادة كما قلت العاجلة والآجلة، ومن جرب عرف. الأمراض الحسية مؤذية. الآن لو أن واحدا منا دخل إلى عينه شعرة هل يرتاح؟ أبدا. لو أنه أصيب بقلبه في نوع من الضغط لبادر. عدم العفو يدل أحيانا على شيء ظلمة في القلب، والعفو يدل على صفاء وبياض. أليس الواحد منا يريد سلامة قلبه؟ أليس يريد سلامة نفسه من الأمراض الحسية؟ والله إن هذا السلامة المعنوية أعظم. ولذلك لما تقرأ سيرة هؤلاء العافين من الأنبياء والمرسلين وغيرهم والمصلحين والملوك الذين يكثرون العفو، تجد أن حياتهم مستقرة، أن حياتهم سليمة، أن حياتهم مضطردة، يعيشون سعادة. كما قلت لكم عن بعضهم، لو أخذنا مثال واحد من المعاصرين ولا أزكي على الله وقد قدم إلى ربه، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، عجيب مضرب مثل في العفو يا أخوان، ومضرب مثل في سعادة بيته وفي أهله، سبحان الله، وصفاء نفسه، حتى بقي إلى 90 ما أصيب بمرض إلا أمراض عارضة، ثم المرض الذي أراد الله أن يكرمه ومات فيه، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، مرض السرطان الذي أصابه، فلعله ممن يكون من المبطون أو غير ذلك. فالشاهد بلغ 90 وهو على نشاطه وقوته وسلامة نفسه. اسمعوا بعض قصة الشيخ، أعطيكم قصة واحدة وربما سمعتموها مني سابقا وهي جديدة. يقول أحد الأخوة: كنت في الحرم، فبعد انتهاء درس للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإذا شخص يصلي وهو من خارج هذه البلاد لكنهم أخواننا طبعا ولا شك، ويدعو دعاء شديد للشيخ بن باز. يقول: فقلت له، واضح أنه قريب من وفاة الشيخ، لما بين وفاة الشيخ بن باز بن عثيمين لفترة قصيرة كما تعلم، فيقول: سلمت عليه، قلت له: لاحظت أنك تدعو للشيخ بن باز دعاء غير عادي. قال لي قصة معه. قال: ما هي قصة؟ قال: كنت عامل بسيط في الطائف، جئت أترجى قبله، فيوم من الأيام جتني رسالة أن والدتي تريد عملية عاجلة تكلف 8,000 ريال. يقول: أنا عامل راتبي ما يصل 1,000 ريال، وبحثت عن من يساعدني ما وجدت أحد يساعدني، حاولت كلمت ناس حصلت المبلغ بسيط كما تعلم. يقول: فعزمت على السرقة، ومن حظه ذهب يسرق من بيت الشيخ بن باز، هو ما يدري عنه الشيخ بن باز. يقول: فخططت، ولما صار آخر الليل وجدت بيت سوره قصير لكن قد حماه الله جل وعلا، في آخر الليل فقفز عليه. يقول: ما بسرعة بعد قفزي قبل أن أتحرك، فإذا الجنود يحيطون بي، لأن الجنود حرس الشيخ في داخل البيت كما تعلم. نعم. يقول: أخذوني. يقول: فوجئت، أنا ما كنت أصور هذا البيت، يعني أحد محروس ولا في شرطة، ولأن ما على أي مظاهر بيت الشيخ، مغلق الباب. يقول: أخذوني لغرفة وما آذوني، تركوني. يقول: جاء الفجر وصليت، ذهبوا بي للمسجد ورجعت. يقول: استغربت، يعني إيش القصة هذه؟ ولا بيت شرطة ولا مركز. يقول: بعد قليل تركوني، جابوا لي الفطور، ما شاء الله يعني. يقول: ثم أتوني ودخلت على شخص، يقول: أسمع بالشيخ بن باز، ما أعرف إذا هذا الشيخ جالس. قال: يا ولدي وش قصتك؟ يقول: عرفت الآن من الشيخ بن باز. قلت: يا شيخ، أنا قصتي أنا عامل بسيط، والله ما أعرف السرقة ولا فكرت فيها، لكن أمي مريضة وتبي 8,000 ريال وعملية عاجلة، ما حصلت أحد يعطيني، فقلت أسرق. قال: لا، ما يصلح وهذا ما ينبغي، فواعظني يقول، ثم أعطاني 10,000 ريال وقال: أسافر لك. يقول: سافرت وعالجت والدتي وبقي معي 2,000. يقول: رجعت جئت للشيخ قلت: يا شيخ هذه 2,000 بقيت. قال: لا، توسع فيها توسع فيها. يقول: له: يا شيخ لي رغبة، طمع في الشيخ. نعم. قال: أبشر. قال: ودي أكون من طلابك. قال: الله يحييك، المجال مفتوح. تصور هذا المثال يا أخي، تصوروا هذا المثال بدقة لتعرفوا من هو هذا. والله قصة والوقت ما يسمح بذكر قصصه، لكن أنا جاءت متأخر الآن فيها ليبين سر من أسرار سعادة الشيخ. الشيخ أيها الأخوة، يقول مدير مكتبه الذي صاحبه 25 سنة حتى مات، يقول: أقصى ما يصل إلى الشيخ من الغضب إذا غضب على أحد ماذا يقول؟ قال له: سبح سبح بس. يعني ما شاء الله، يصيب التسبيح. هذه إذا اشتد غضب الشيخ لا ينطق بكلمة قاسية ولا جارحة، هذا هو سماحة الشيخ، لأنه فعلا كان يعفو ويصفح. وسمعت كلام زوجاته بمقابلات أجريت وأولاده بعد وفاته، شيء عجيب، مثال للبيت المسلم المطمئن. إذن هذه السعادة التي أنا قلنا نتحدث عنها في العاجل. ثم أيضا إن العفو أيها الأخوة حاجة بشرية لا تستقيم الحياة بدونها. أن صفاء القلب يعطي النفس قوة على مشاريع الدين والدنيا، على الدعوة، على الفائل. ليش كثير من الناس غير متفائلين؟ لأن ما في صفاء في القلوب. لو صفت قلوبهم والله لأحسن الظن بالله جل وعلا مهما كانت الأحوال. إذن صفاء القلب والذي من علاماتها العفو والصفح يساعد الإنسان في أمور الدين والدنيا، في وظيفته، في دعوته، في مشاريعه، في حياته الأسرية. أيضا أن ذلك سبب، أن من يتصف بالعفو والصفح سبب لمحبة الله جل وعلا ثم حب الناس له، لأن ما أخذنا أن الله يحب العافين عن الناس كما تعلم. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبوه، وهذا الآن مشاهد. ولذلك وما زاد عبد بعفو إلا عزا. عند بعض الناس تتصور أن العفو ذل، كيف تقبل الذل تسامحه؟ كيف تتنازل عنه وقد قتل ابنك؟ كيف يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم. وما زاد، يعني ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الناس يرون أنه نقص وهو يصلح عفو. هذا مشاهد في التاريخ. من هو الأحنف بن قيس؟ من هو قيس بن عاصم؟ قيل للأحنف من أين تعلمت؟ في حلم أحنف في ذكاء ياسي. من علمك الحلم؟ مضرب المثل الأحنف بن قيس في الحلم. قال قيس بن عاصم هو شيخه. قال وماذا رأيت منه؟ قال يوم من الأيام كان جالسا، يعني لفه كما تعلم بعض الناس إذا جلس حبته، نعم، يربطه بحبل أو كما يحدث بعض الأخوة، هم كان جالسا عند أصحابه يتحدث. فجيء برجلين، رجل مقتول ورجل يرسف بالحديد. فقيل لهم، قال ما هذا يا قيس بن عاصم؟ قالوا هذا المقتول ابنك والقاتل ابن أخيك. قال فوالله ما حل حبوته وما غير مجلسه. ثم التفت إلى ابن أخيه فقال قتلت ابن عمك وأسأت إلى رحمك وقطعت رحمك. ثم التفت إلى أحد أبنائه وقال قم فك إسار ابن عمك وادفع الدية لأمك، نعم وادفع الدية لأمك، وغسل أخاه وغسل أخاك فإذا انتهيت فآذن بذلك حتى نصلي عليه. يقول ثم استمر في حديثي مع الناس. فأطلق ابن أخيه قال امش، وأمر بابنه بأن يدفع الدية ولم يغير مجلسه ولا حل حبوته. قال هذا قيس بن عاصم يقول الذي تعلمت على يديه. وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم على أشد عبد قيس قال إن تلك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناق. حليم معروف وأناق عدم عجلة، وكلاهما مترابطان. إذن من هذه الصفات العز في الدنيا والآخرة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ثم الأجر العظيم المترتب على ذلك. أيها الأخوة، الذي يطمعنا في العفو حاجتنا لعفو الله جل وعلا. إخوتي، إخوتي الكرام، ألستم ترفعون أيديكم دائما وأبدا ويجب أن نفعل ذلك؟ نقول اللهم إنك عفو تحب الله فاعفو عنا. طيب، ألم يأمرنا الله جل وعلا بالعفو في آيات كثيرة؟ بلى. هل يليق عقلا أن يأمرك الله بالعفو عن عباده ثم لا تعفو ثم تقول يا رب اعف عني؟ ما رأيكم لو أن رجلا جاء لرجل وقال له إن ابني قتل ابنك وأريدك أن تعفو عن ابني؟ قال ما عندي مانع أعفو عنك، لكن بس في خبر إنكم ما علمت عنه. قال ما هو؟ قال واحد من أبنائي صدم سيارة ابنك. لاحظ هذا قتل، هذا صدم، أبيك تعفو عنك. قال لا والله ما أعفو عنه. هل يطيق هذا؟ هل هذا منطق؟ طيب أنت الآن طالب بعفو عن رقبة وترفض العفو عن قضية شتيمة ولا كلمة ولا صدم السيارة؟ قال لا ما أعفو عنه. هذه حال من الله جل وعلا يأمره بالعفو كأن يقول لا لن أعفو، يقول يا رب اعفو عني. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض. والله ما يليق أدبا يا أخوان، والله ما يليق، عيب والله يا أخوان. يأمرك الله بالعفو عن عباده، وليعفوا وليصفحوا، ادفع بالتي هي أحسن. آيات عظيمة، ثم كأننا نقول بلسان حالنا لا 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 لا، ثم نذهب نرفع أيدينا إلى الله، اللهم اعفو عنا، ما نستحي. والله كأن الإنسان ما يستحق على ذلك. كيف يحدث هذا أيها الأخوة؟ فحاجتنا إلى عفو الله عنا أعظم من حاجتنا أو حاجة الناس إلى عفونا عنه، لأن عفونا عن الناس قد يتحمله الله جل وعلا بسبب خير في ذاك الرجل حتى لو لم نعفو عنه، قد يكون عنده من الخير والصلاح ما يتحملها الله جل وعلا. إذن نحن محتاجون إلى العفو، فما دمنا قد احتجنا إلى العفو فلنعفو عن كل مسلم آذانا ولنصفح، بل حتى إن وقع من خطأ من كافر ورأيت أن في ذلك مصلحة لإسلامه أو غير ذلك ودفع شره فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة، سأختصر لأن الوقت يمشي سريعا، أيضا مما نحتاج إليه من العفو أيها الأخوة، قال العلماء في العفو: العفو عدم التكليف بما لا يطاق. ولكن قلت لكم قبل قليل العفو عن النفس، من العفو عن النفس أنك ما تحملها ما لا تطيق حتى في أمور العبادة. ومن أعظم العفو العفو عن من تحت أيدينا من أولادنا زوجاتنا الخدم لدينا. بعض الناس حقيقة يظلم من تحت يده، بعض الرؤساء مدير إدارة مسؤول أب رئيس شركة امرأة عندها خادمة يظلمونهم، من العفو ألا تكلفوا ما لا يطاق. كما أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى أن قال واعفوا عنا. فمن عفو الله عنا أنه لم يكلفنا ما لا نطيق. فمن العفو أنك لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تكلف من تحت يدك ما لا يطيق، من الخدم، من السائقين، من العمال، من الأولاد الضعفاء، من غيرهم من المسؤولين، من تحت يدك. إن الله رفيق يحب الرفق. اللهم دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوة إلى يوم القيامة. اللهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء: من ولي من أمر أمتي شيئا أي شيء فرافق بهم فارفق، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. بعض المشكلات في البيوت الآن بسبب ظلم الخادمة ونحن لا ننتبه، بسبب ظلم السائق. يوم من الأيام المأمون، ومن هو المأمون؟ خليفة عجيب جدا، مع خطائه في موضوع خلق القرآن لكن مهما في شك نستفيد من بعض الصفات، نادى خادمه مملوك قال: يا غلام. فقال الغلام عن الخادم: ما تتركون نأكل؟ يا غلام يا غلام، إن كنا نائمين قلتم يا غلام، وإن كنا نأكل قلتم يا غلام. ماذا فعل المأمون؟ سكت. قال: إن أحسننا إليهم أساءوا إلينا، وإن أسأنا لهم أحسنوا إلينا، فوالله لن نسيء إليهم حتى يحسن إلينا. فما قال شيئا. انظروا كيف التعامل وهو خليفة، قال: إن أحسننا إليهم بالرفق، انظر ماذا كيف كلامه، لكن لن نسيء إليهم حتى يحسنوا إلينا. فكيف بالذي يسيء لبعض من تحت يده؟ قد يسيء إلى زوجته. إذن لابد من العفو والتصافح والتصافي بيننا أيها الأحبة في مثل هذه المسألة. ثم حاجة الناس للعفو فيما بينهم كما بينت، لا يمكن تستقر الحياة إلا بإشاعة العفو بيننا. ولذلك ذكرت لكم قضية الطلاق وانتشار الطلاق والمشكلات الأسرية الآن ومشكلات البيوت. فبالتصافح والعفو بإذن الله نحقق ما لا يخطر على بالنا. قلت جزاء العفو في الدنيا والآخرة. أيضا أيها الأحبة، مما أختصر فيه الوقت، لأنه قد يقول قال: أليس العقاب مشروع؟ نعم مشروع، لكن نحن ندلك على الأفضل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن نحن ندلك على الأفضل والأتم والأحسن والأولى. نعم نحن نقول من حقك أن تأخذ حقك من غيرك، ممن ظلمك، من أخطأ إليه، لكن ندلك على الأكمل والأفضل في العاجل والآجل. ولذلك يأتي السؤال أيها الأحبة، العفو بين الزوجين. اسمعوا هذه القصة. أعرف رجلا توفي رحمه الله، وذكر هو هذه القصة في إحدى الصحف. طلق إحدى زوجاته وقد أنجبت منه بعض البنين. من أكثر الآن، أقف عند هذا الحد وأعلم، من أكثر المشكلات تقع بعد الطلاق، خاصة إذا دخل في أبناء، يتشاح الأبوان بالزيارة، هذا يأخذ الأولاد وذاك يأخذ الأولاد، ومشاكل عند المحاكم. يقول: فلما طلقت زوجتي بحثت لها عن زوج من خيار الرجال فزوجها. هذا الذي طلقها، ولا شك أن في ذكائها. ثم جعلت لها نفقة، لأن الله قد أغناه نفقة طول حياتها. أنا رأيت هذا الرجل وله أولاد عددهم كبير جدا. يقول: وحدثني أحد أولاده، يقول: أمي لا تترك السلام على أبي، دائما تأتي في منطقة بعيدة ولها زوجها وأولادها ومستقرة تأتي للسلام على أبي بعد الطلاق. تصور إذا كانت هذه حال الاثنين بعد الطلاق، فما كيف تكون الحال قبل الطلاق؟ هذا الذي ندعو إليه، وهو الصفاء والعفو، يزوجها وينفق عليها وتزور حتى مات، وهي المرأة موجودة وأولادها موجودين وفيهم خير وصلاح. هذا الذي نحتاج إليه الحقيقة للعفو، فما بالك إذا كان الزوج مع زوجته كثير الخصومة والمشاكل. فلذلك أيها الأحبة، العفو الحقيقة والصفح والتجاوز. أعرف واحد من الأخوة دائما يكرر العفو. أنا كنت حاضر مجلس، قال لي واحد من الأخوان: يا أخي أنت كل ما تقوم أسبوع أسبوعين تقول أني أعفو عني، أشهد الله أني عفوت عنك إلى يوم القيامة. أي والله يا أخي، قال كل أسبوع أسبوعين تجي لما تقول أعفو عني، وش أنت سويت أنت؟ قال يمكن يا أخي اغتبتكم وأنا ما علمتم. قال شوف أبريحك، أنا عفوت عنك إلى يوم القيامة، افعل ما تشاء وأنا حاضر المجلس. هكذا يجب أن يكون إشاعة العفو بيننا، مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع صغارنا، مع جيراننا، مع أقاربنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مما يعين على العفو أيها الأحبة، في نماذج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم العافين كما قلت، واضح المثال والأمثلة، وكم عفا وليت محبته بلغت في القلوب لكرمه وعفه صلى الله عليه وسلم. يبقى سؤال مما يعين على العفو، وكأنني أسمع الأخوة يقولون: ما الذي يعين على العفو؟ مما يعين على العفو أيها الأخوة، تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك معرفة صفة الله جل وعلا أنه عفو غفور، هذا يساعدك على العفو. تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وكم أسيء إليه الخلق، كم أساءوا إلى الله جل وعلا.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة،
حتى قال العلماء حتى الجعل في جحرها تموت من أخطاء بني آدم، لكن رحمة الله جل وعلا. نعم، فعفو الله جل وعلا هذا يعينك على العفو. عفو النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الأذى الذي ناله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأخوة، مما يساعد على ذلك أن لك ذنوبا ألا تريد أن يغفر الله لك، اعفو، لأن الله أمرك بالعفو حتى يعفو عنك. مما يساعد على العفو قصة أبو بكر، حاشاكم حاشا، إن شاء الله ما أحد يصل إليه ما وصل فيما حدث لعائشة رضي الله عنها. أسأل الله لا يريكم في زوجاتكم ولا بناتكم ولا عليكم ما حدث لعائشة، صحيح كان خيرا لها ولحكمة الله، ومع ذلك عفى أبو بكر. فمهما حدث إلينا لن يصل لما حدث لأبي بكر. طيب لكم قدوة في أبي بكر يا أخوان، مهما بعض الناس تقول لماذا لا تعفو، قال فعل وفعل، كل يا أخي الكريم هل حصل لك مما حصل لأبي بكر؟ هل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ لأن زوجته الطاهرة المطهرة، ومع ذلك حدث العفو. أيضا مما يساعد على العفو أن تكون لك مثال. كيف يكون لك مثال؟ الحقيقة هذا واحد من الأخوان يقول: جعلت قدوتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام ابن باز. يقول: والله غير في حياتي. كيف؟ قال: كل ما يسيء لأحد مباشرة يقول: أقول ما رأيك لو أن الإساءة لابن باز ماذا يحدث؟ أبدا، كأني أراه، اتركوه سامحوه. يقول: فساعدني كل ما حدث علي مظلمة. قلت: طيب لو حدث على ابن باز، لأن جعله له قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام، أكيد عفا. فبدأت أعفو 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 حتى أصبح مضرب مثل هذا الشخص في العفو. فاجعل لك قدوة. مما يساعد أيضا على العفو الجزاء العاجل، تذكر الجزاء العاجل والآجل، عدم الاستغراق في اللحظة الحاضرة وضبط النفس عند هذه المسائل. أيضا مما يساعد على العفو، اجعل نفسك مكان المخطئ. تصور لو العكس، أنك أنت الذي أخطأت وهو المخطئ عليه، ماذا تتمنى؟ قطعا تتمنى أن يعفو عنك، أن يسامحك. خلاص نفذ أنت، أقلبها مباشرة، هذا يساعدك على العفو. ذكر بعض العلماء أن الانتقام حتى عند الحيوانات، وهو سجية الحيوانات وبخاصة المفترسة والظلمة، بينما العفو هي صفة الله وصفة الأنبياء المرسلين وسير الصالحين والأخيار. تحب مع من؟ اختر، تحب تكون مع الظلمة والحيوانات المفترسة، الحيوانات تنتقم، أو تكون مع سير بصفة الله جل وعلا العفو والأنبياء المرسلين والمصلحين؟ هذا يساعدك على العفو والمبادرة إلى العفو، فأي الفريقين تريد؟ نعم، يحتاج تمرين وعزيمة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العفو أشد على النفوس الأبية من الانتقام، هذا معنى أعجبني ذكر ابن القيم، وكنت سبحان الله مقتنع بهذا المعنى، وفرحت لما وجدت أنه قد ذكره. يقول: النفوس الأبية إذا عفوت عنها أشد من الانتقام. بمعنى الإنسان ليش ينتقم ما يعفو؟ يريد شيء في نفسه. نعم، الإنسان إذا أخطئ عليه الآن ويريد أن ينتقم من زوجته من ولده من أهله، يريد شيء في النفس، يقول إن أشد ما على النفوس الأبية أن تعفو عنها. بعض الناس أسهل عليه أنك تعفو، لكن تعفو عنه؟ دعك من اللئام الذين لا يبالون بالعفو وقد يسيئون مرة أخرى. لا تلتفت لهؤلاء، وإذا مروا باللغو مروا كراما. مر لحق الأحنف واحد ويسب ويشتم، لما أراد أن يصل إلى بيت الأحنف وقف، قال أكمل ما عندك، كمل كمل. فاستغرب الرجل، قال ليش؟ قال أخشى أن تستمر في السب وتدخل معي إلى الحارة فيراك سفهاء قومنا فيؤذوك. أنا ما ودي يؤذوك، فرغ اللي عندك بس توكل على الله. فاستحى الرجل وأطرق وحارب. السفهاء ما لهم حد السفهاء، أما الكرام من أشد الأمور على نفوسهم أن تعفو عنهم. إذن اعفو يا أخي الكريم. وأخيرا حتى يساعدك على العفو، الدعاء والاستغفار والأخذ بعلاج الغضب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد علاج الغضب في الوضوء وتغيير المكان إلى غير ذلك، كل هذا بإذن الله يساعد. أقف حتى الأذان وأكمل بدقائق بعد الأذان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الإنسان إذا أسيء إليه فإنه يتمنى من الانتقام من الشخص الذي أساء إليه، هذا طبع بشري ما ينكر أحد. ثم يقول فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه، ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة، والله هو الموفق والمعين. صدق. والدليل على ذلك أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليهم، وأحلم عليهم ويجهلون علي، لاحظا وعى الإساءة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي المل لا تضف في وجوههم. لا، هذا المعنى اللي أردته. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. سبحان الله، لا يزال معك ظهير أي معين من الله ما دمت على هذا الأمر. أتريدون أكثر من ذلك؟ هل سنحصل بالانتقام والأخذ؟ نعم، أقول لكم من حق الإنسان من باب العدل أيها الأخوة أن يأخذ بحقه، لأن الله جل وعلا يقول جزاء سيئة سيئة مثلها. لكن ندلك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لم يحدد نوع الأجر. طيب، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سبحان الله، لماذا نقرأ القرآن؟ وأخيرا أخذ الكرام، حال الأمة الآن وحال مجتمعنا وحال بيوتنا وحال أنفسنا تحتاج إلى الصبح. أحوج ما نحتاج إلى الصبح بين طلاب العلم، بين الشباب، بين الدعاة، بين القدوات في الأمة، بين الرجال، بين النساء، أن نعفو ونصفح ونتآخى، لأنه قد يحدث بين القرناء ما يحدث كما تعلمون، كما يحدث بين الذرات. ولذلك العلماء لا يقبلون قول الأقران بعضهم ببعض، فما أحوجنا إلى أن نتصافوا، وهذا من أقوى علامات عز الأمة. ولذلك المنافقون يفرحون بأي خلاف بين داعيتين أو عالمين، فبمقدار فرحهم يغيظهم إذا حدث التصافي والسلامة والعفو والتحاب والتآخي. هذا معنى الحقيقة من المعاني الدقيقة. ثم أيها الأخوة، يغفر تعرض الأعمال على الله جل وعلا في كل يوم 2 أو 5، فتعرض الأعمال على الله جل وعلا، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. كم نحرم يا إخوان من المغفرة يوم 2 أو 5؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يريد يخبر الصحابة بليلة القدر، فدخل رجلان في المسجد يتحاقان، يعني كل واحد يطلب حقه، فرفعت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اختلاف 2 فقط. فما بالك إذا كان الخلاف بين أفراد أو مجموعات أو قبائل أو عشائر أو رجال أو نساء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنسي ليلة القدر، وليس أقصد رفع الليل، أنسي ليلة القدر بسبب اختلاف 2، فأنسيها مع أنه خرج بدخل الصحابة، فوجود 2 يتحقان يعني في حق لهما يختصمان. سبحان الله، أدلة صريحة، فإنني في هذا المقام المبارك أدعو كل مسلم، أدعو الأخوة رجالا ونساء للتصافي، وهذا من أفضل ما يتعلق أيها الأخوة بأعمال القلوب. وأعجبتني حكمة يقولها بعض الأخوة، يقول نسأل الله أن يوفقنا وإياهم جميعا، يقولون إننا نعامل الناس بأخلاقنا لا بأخلاقنا، أساءوا إلينا أحسنوا إلينا، أخلاقنا لا تتغير، لأن من عامل الناس بأخلاقهم أصبح كشكولا خليطا من الأخلاق، لكن من عامل الناس بأخلاق النبوة بأخلاق القرآن ما تغير. فعاملوا الناس أيها الأحبة بأخلاقكم لا بأخلاقهم. الزوجة تعامل زوجها بأخلاقها الطيبة، الزوج عامل زوجته بأخلاق الطيبة، الأولاد الأبناء الجيران الأقارب، وإن أخطي عليكم فعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أيها الأحبة، إن دليل على سلامة القلب وصفائه وخلوصه هو مثل هذه إشاعة العفو والإحسان إلى الناس، وجنة عظيمة وعد الله بها المحسنين والعافين عن الناس تكون منهم. وأخيرا أدعو نفسي أولا، وأدعو كل واحد ألا نخرج من هذا المكان المبارك إلا أن نأخذ بقرار على أنفسنا، لا أقول نؤجله، في هذا المكان ممن يسمع هذه الكلمة من الرجال والنساء من الكبار والصغار، أن يعزم العقد، بل يبدأ الآن بالعفو، أن يعفو ويصفح عمن ظلمه ومن أساء إليه، ولا يدع مجالا للشيطان، لأن الشيطان سيحاول أن يحيل بينك وبين هؤلاء، فلنفعل ذلك، والله سترون سعادة، سترون طمأنينة، سترون عاجل بشرى المؤمن، سترون محبة الله ومحبة ثم محبة الخلق، لأن من أحبه الله أحبه الخلق، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي فإذا أحببته، هذا يقول الله جل وعلا في الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. سبحان الله، من يترك هذا الخير يا أخوان؟ ومحبة الله للعافين عظيمة كما في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة، فيكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، قال بعض العلماء أقرب من سمعه وبصره أو غير ذلك. نعم، فهذا الخير، من يفرط في هذا الخير؟ من يفرط في هذا الخير؟ لو أن أحدنا يريد من شخص 10,000 ريال ووجده عند الباب وقال يا أخي أعطني حقي أنت ما أعطيتني، ثم جاء واحد من كبار التجار وأنت تعرف من كبار التجار ومن صلحائهم ومن ثقتهم وقال دعه وأعطيك 1,000,000، إيش رأيك، ندعه ولا ما يدعه؟ والله يدعه ولا يتردد إلا المجنون، إحنا ما نتحدث عن المجانين. فمن عفا وأصلح فأجر على الله، ما حدد، ما في تحديد 1,000,000 ولا 1,000,000، وهل نظن من الكريم إلا الكرم؟ هل نظن من الله إلا الخير؟ فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أشكركم وأسأل الله أن يوفقني وإياكم.